السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الرضا، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، في هذه الحلقة نحن نتوفر سويا للإجابة عن سؤال مهم يطرحه كثير من الشباب حين يقولون: لماذا الإيمان؟ لماذا يؤمن الناس؟ وهذا سؤال يتكرر في إطار الحياة المعاصرة التي تعيشها البيئة العربية والبيئة الإسلامية، والاختراق الثقافي الخطير جدا الذي يغزو عقول الشباب، وكما أنه يغزو عقول المنطقة في كل جنبات أمورها، حتى يفتت ويفرق ويشتت ويقسم، فهو أيضا يحاول أن يغزو العقيدة والإيمان واليقين الذي في قلوب المؤمنين. وتأتي هذه الدعاوى مرة من جانب دعوة العلم وتصوير أن الدين يعوق العلم، مرة من جانب العقل وأن الدين يعطل العقل، ومرة أخرى تحت دعوة الحضارة والتقدم وأن الدين لا يشجع على أن يصل الإنسان إلى هذا، ومرة أخرى يأتي لاستخدام الواقع الذي يملأه الاضطراب ويملأه الاختلاف والخلاف ويملأه هذه الموبقات وهذه السوءات التي وقع فيها كثير من الناس، فيتخذونها حجة على: انظروا إلى هؤلاء المتدينين وهؤلاء الذين ادعوا الإيمان، انظروا إلى بلادهم، انظروا إلى بلادكم أيها الشباب، بلادكم إنها في مقدمة قوائم الفساد، بلادكم في مقدمة البلاد التي فيها تأخر علمي، بلادكم تأتي في الزيل إذا ما تحدثنا عن الحضارة وتحدثنا عن النظافة وتحدثنا عن الإسهام في حياة هذه البشرية. أنتم أمة مستهلكة، أمة تستهلك الحضارة من أول الطائرة التي تركبها إلى هذه الأطعمة الغربية التي جاءت إلى عندكم، إلى عندكم، إلى هذه المشاريب التي تشربونها. أنا أمين في نقل تساؤلات الشباب، ومن حقهم أن يسألوا. نعم، أنا أعطيهم هذا الحق، من حقهم أن يسألوا، لأن هذه أسئلة جادة. ولكن الحقائق وبيان الحقائق يجعلنا نجلي المسألة بوضوح، لنعلم لنعلم أين الخلل، ثم نعلم أين الدواء وفيما العلاج، ونتوجه الوجه الصحيح. لماذا الإيمان؟ سؤال مشروع. لماذا الإيمان؟ حتى أننا نرى في القرآن الكريم قد يعني قدم الله سبحانه وتعالى للعقل البشري وسائل الإقناع. لماذا الإيمان؟ تعالى يعني مع هذا المدخل الكبير العام، لماذا الإيمان؟ يعني أنا حين أؤمن ما المردود علي في ذلك؟ تعال أخي انظر إلى الآيات التي جاءت في القرآن الكريم تتحدث عن الإنسان. إذا ترك لنفسه، نعم. إذا ترك لشيطانه، نعم. إذا ترك لهواه، نعم. إذا ترك لعقله، العقل يخطئ ويصيب، نعم. إذا ترك لهذه النظريات البشرية مثل الشيوعية ومثل ثم بعد سنوات يأتي أصحاب النظرية ويعتذر ويقول كانت النظرية خاطئة، وبطبيعة الحال ذهبت أجيال وفسدت شعوب إلى آخر ذلك. الإنسان إذا ترك لكل هذا، ما الصفات التي تتأتى له؟ الله يحدثنا: وليس بعد قول الله قول، وليس بعد بيان الله بيان. الإنسان في غيبة الإيمان، الإنسان بدون الخالق، حين يترك لنفسه، لعقله، لهواه، لشيطانه، ما الصفات التي تتأتى له؟ القرآن يحدثنا: إن الإنسان لفي خسر. هل هنالك عاقل يحب أن يكون في خسران؟ إن الإنسان، الإنسان بشموله أيا كان، في خسران. ثم يستثني الله من هذا الخسران من آمن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب لماذا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ لأن الحياة كلها، اسمع، اختبارات، امتحانات، فتن. والناجح هو المؤمن. الناجح هو الذي يتواصى، اسمع، ليس بالمصالح وليس بكذا وليس، وإنما بالحق. والحق مر، طريقه ليس مفروشا بالورود، لذلك يلزمه الصبر. فقال في هذا التدرج الحكيم من الله العليم: وتواصوا بالصبر. الإنسان، إن الإنسان لفي خسر. إذا ترك الإنسان بدون الإيمان، يعني بدون هدي الخالق، جاء القرآن هاديا للعقل. وأؤكد كثيرا أن هنالك بعض الأخطاء التي يعني تنطلي على بعض الناس حين يقولون يعني الدين، إذن العقل يعطل. أبدا أبدا، العقل لا يعطل. ليس هنالك كتاب فيه دعم للعقل، تحفيز للعقل، إرشاد وتوجيه للعقل، ثناء وتقدير للعقل مثل القرآن. ليه؟ عايز أقول لك حاجة. القرآن معجزة عقلية. تاني، القرآن ليس عصا موسى ولا ناقد صالح ولا معجزة سيدنا عيسى، إبراء الأكمة وإحياء الموتى إلى آخر ذلك، أبدا. ما القرآن إيه؟ المعجزة تخاطب العقل، المعجزات الحسية تدهش العقل ولا تخاطبه، هي تخلي العقل كده مندهش، إيه اللي حصل؟ وهي مؤقتة، يؤمن بها من رآها. لكن القرآن الكريم معجزة عقلية باقية، تخاطب العقل بما فيها في القرآن وآياته من حقائق العلم الذي ادخرها القرآن في آياته لتكون دليلا أمام أصحاب الحضارة وأصحاب التقدم العلمي. يعني إن كان الإعجاز البياني واللغوي يعني يستفيد به العرب، نعم، فماذا عن غير العرب؟ عندهم الإعجاز العلمي. وبحسبك أيها الشاب أن تتعرف على هذا الجهد الجهيد لعلماء الأمة في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بلمسة مفتاح. بس تسأل الشيخ جوجل وتقول له: أنا عايز الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تجد في كل مكان، في كل فرع وفي كل تخصص، في الطب بتخصصاته المختلفة، في علوم الأرض، في علوم الفلك، في علوم البحار، إلى آخر ذلك تجد الآيات والإعجاز يناديك. ولذلك ليس عجبا أن نرى موريس بوكاي وهو يقيم فريقا من العلماء المتخصصين كي يدرسوا الآيات التي اشتملت على حقائق العلم في القرآن مقارنة بما جاء في الكتاب المقدس من التوراة والإنجيل من حقائق العلم، ثم يخرج بنتيجة أن القرآن وحده. نعم نعم نعم، هذا يحتاج إلى أن تنتبه معي حبيبي، القرآن وحده، نعم وحده هو الذي تطابقت آياته التي اشتملت على حقائق العلم الحديث مع نظريات العلم وحقائق العلم الحديث. ليس هنالك اختلاف، ليس هذا عبثا. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده علم بهذه الأمور ساعة أن أنزل القرآن، أكثر من 14 قرنا من الزمان لم يكن للبشرية عهد بهذه الحقائق. من الذي علمه؟ الذي خلقه والذي أرسله والذي بعثه، الله، إنه الإيمان. هذه الحقائق تناديك. العقل أيضا، العقل حينما تنظر كيف خاطب الله هؤلاء الناس الذين كانوا يعانون من البداوة، وأيضا تاريخ البشرية في مناقشة هذه المسألة، القرآن ليس هنالك إكراه على الإيمان وسنأتي، لكن أولا الإنسان بدون إيمان إن الإنسان لفي خسر، ثم ماذا؟ إن الإنسان لا يضغى، تكبر وتعالي وتعاظم والأنا حين تتضخم وما يتبعها من أثرة، أثرة وحب الذات وحب الخير، لدرجة أن البشرية وهي تقع إن الإنسان لا يضغى التطبيق العملي. الآن البشرية اكتب على الشيخ جوجل يأتي لك بهذه الأمور، الخمس السري هو الذي قرر الغرب هو الذي من حقه أن يعيش. طب والأربعة أخماس من البشر وماله تأخذهم حروب؟ نخفف الأعداد دي عشان الخمس ده اللي من حقه الحياة. هذه هي الأثرة، ستكون فيكم من بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تسألون، اسمع بقى، تسألون الله الذي لكم وتؤدون الذي عليكم. يعني ليس مبررا أن تعالج الخطأ بخطأ، لا، ده مش منهج إسلام. أدي الأمانة إلى من ائتمنك. طيب واللي خني، اللي سرق البطانية بتاعتي وأنا في الجيش، اللي سرق مني حاجة وأنا في البيت، اللي خد مني كذا، العقب زيها؟ لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن، ولا تخن، نعم، ولا تخن من خانك. نحن ننافس الناس في فعل الخيرات وليس في المنكرات وليس في الشرور وليس في الآثام، نعم. إذن الأثر التي وقعت فيها البشرية أنهم الآن ينادون بأن الخمس الثري، 25% من العالم، هؤلاء هم الذين لهم حق الحياة، ما عداهم يحصل إيه؟ لا، فليذهبوا، فليذهبوا بحروب، يذهبوا إلى الجحيم، ليس من حقهم لأنهم عبء على هؤلاء، تخلصوا منهم. ويأتي الطب ليسخر لذلك، فنسمع عن مصطلحات القتل الرحيم، واحد تعب ما يتعبناش أكتر من كده، ادي له حقنة وتخلص منه. يعني كل ده صدى لهذا التفكير إن الإنسان لا يضغى، لكن في الإسلام لا، إنما تنصرون وتجبرون، هذا أثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تنصرون وتجبرون بضعفائكم. الابن المريض والمعاق والضعيف ده سبب رحمة من الله، وجعل في سياسته الاقتصادية الإسلام الزكاة، وليست هي كل الحق الواجب في مال المسلم، بل على ولي الأمر إذا رأى أن حاجات الفقراء تزيد عن حق الزكاة أوجب في أموالهم ما يسد حقوقهم. فالزكاة والصدقة والتعاطف والبر دي تجبر كسر المجتمع. انظر الإسلام كيف يجبر هذا الكسر. وانظر إلى الأثر التي وقعت للإنسان حين تخلى عن الإيمان. إن الإنسان لا يطغى، قال لك الخمس السري هو الذي من حقه أن يعيش. إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم صيغة فعول، يعني ظلمه كثير، طغيانه جاوز كل حد. لظلوم كفار بالنعمة. ولذلك أنت ترى الظلم يبرر له، يبرر له في مناطق العالم حين تجد قنابل وتجد يعني دعم للإرهاب ودعم للمسائل التي تفتت الدول حتى يسيطروا على ثرواتها ويسيطروا على مقدراتها يعني. ولذلك زي ما قال الأخ الكريم المنصف الذي ألف كتبا عن الإسلام وهو على مسيحيته، حين نبي لوقا حينما قال إن الإرهاب، أنا أحفظ كلمته من كتابي، الإرهاب صناعة غربية لإدارة الصراع، الإرهاب لا ينسب إلى دين أبدا، ده هو صناعة غربية لإدارة الصراع للمصالح الغربية. طيب إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لا يضغى، إن الإنسان لربه لكنود، جاحد ناكر. يا أخي شاهدت حوار بين شابين، شاب تربى في بيئة إيمان فالإيمان عمر قلبه، وشاب آخر شارد لا يسمع لأحد لكنه كان يحب هذا الصديق هذا الصاحب، فجاءوا إليه بي وكنت حاضرا، فقلت يعني أنا أريد أن أسمع منكما الحوار وأستفيد منكما. وفي البداية لم أعجل على الشاب الذي جاء أهله ليستدعوني أن أجلس معه، فلما وجدت صاحبه قلت صاحبه أشد تأثيرا مني وجلست أستمع وأعجبني الحوار، ولا ضير أن أنقل لكم ما حدث، وهو شيق للغاية مفيد للغاية لي ولأولياء الأمور وللشباب. فبيقول له يعني أنت شايف الدنيا تقدمت والعلم والناس يعني غزت الفضاء وراحت للكواكب وإحنا لسه قاعدين نناقش ونعمل حاجات، في الحقيقة أنتوا سبب التأخير. قلت له والله أنت عندك حق، بس افصل ما بيننا وما بين الدين، مش إحنا الدين، احنا ممكن نكون اخطأنا ونعترف بالخطأ، قصرنا ونعترف بالتقصير، لكن افصل بيننا وبين الدين، احنا لسنا حجة على الدين، الدين حجة علينا، احنا غلطنا، لكن الدين ده شيء تاني، الدين ده لله ومن الله، ده العظمة، ده الكمال، ده الخير، ده البركة من ربنا اللي جات للبشر، الانقاذ الالهي للبشرية. فقلت له احنا غلطانين وانا بعترف ليك يا ولدي ان احنا اخطأنا ولم نكن الأسوة الصالحة والقدوة الطيبة في جانب العلم ولا في جانب الحضارة، لك هذا لك هذا. بعدين زميله بقى صاحبه بيقول له يا أخي أنت جيني وجاي جايب لي هدية ليه؟ قال له والله أنت كنت زوق معايا كتير وأديت لي هي خدمات، فقلت من الجانب الإنساني إن أنا أرد لك الجميل ده. قال له طيب يعني أنا اديتك كشكول في الجامعة تنقل منه، أو كان عندي مثلا لبس كده عجبك فخدته في حفلة، أو اديتك سيارتي تركبها في مناسبة طيبة علشان تقضيها، أو ساعدتك بفلوس، دي حاجات أنا بشكرك إنك بتقدرها، لكن إيه رأيك في اللي جعل لنا كون نعيش فيه وهوى نستنشقه، وهو اللي خلقنا بعد أن كنا عدما، هل أتى على الإنسان، اسمع ربنا هو الذي يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان هذا الكون ولم يكن لي ولا لك ولا لأي بشر ولا لأي إنسان، كان هذا الكون ولم يكن للإنسان فيه ذكر ولا وجود، من الذي جعل لنا ذكرا، من الذي جعل لنا وجودا، إنه الله محدش جه من اللي احنا عارفينهم دول وقال انا بخلق بشر عايز لك كده 100 عامل مزنوق فيهم انا اخلق لك 100 عامل قدم. مفيش حد قال كده، لكن ربنا يبين ان صاحب نعمة الايجاد والتفضل هو، ولما اوجدك ما اوجدكش كده، لا ده اوجدك خليفة مكرم وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وسخر لكم ما في السماوات وسخر لكم ما في الأرض، سخر لكم كل ذلك ليك أنت، ليك أنت. وبعدين قال لك أنت يا عبد يا مكرم يا خليفة يا إنسان سخرت ده كله ليك، وأنت لي تعترف لي بالفضل، تعبدني تؤمن بي تطيعني وفي طاعتي سعادتك. فإذا كنت أنت بتعترف لي بالجميل في وجبة أو سلفة أو حاجة أديتها لك، ألا تعترف بالجميل لمن خلق ورزق ويحيي ويميت وهو الذي ينجينا من كل كرب، أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ طب أنت شايف ده ذوق برضو يليق أنك أنا زيك، فاللي أوجدني وأوجدك وخلقني وخلقك وتفضل علي وعليك. ولذلك سيدنا رسول الله يقول أحب الله لما يغذوكم به من النعم. يعني الواحد يخلي عنده، خلي بالك، يخلي عنده ذوق كده، النعم اللي انت فيها دي من ايه؟ وخلي بالك ربنا يقول وما بكم من نعمة فمن الله. لطيفة لغوية كده، يقولوا ازاي النعمة تعد؟ لا، النعمة لا تعد، انما اللي يعد نعم هي التي تعد، انما المفرط لا يعد. زي القرآن يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال يا ولاد القرآن يقوم على الإيجاز، على الاختصار، وده مش بدعة لغوية ابدا، هذه السنة اللغوية الإيجاز، حذف المعلوم ده جاري في حتى في اللغة العامية عندنا، يعني هذا الحس اللغوي ساري حتى في اللغة العامية. زي انت تقول ايه معك محمول، ايه المحمول ده؟ المحمول ده مثلا يعني كتاب ولا ملابس حطتها على كتفك ولا حقيبة ولا آلة تصوير، ايه المحمول ده؟ لكن اللي في ذهني وذهنك إن هو التليفون، فأنا بقول لك معك محمول؟ تقول لي المحمول بتاعي، ادي المحمول بتاعي اتفضل. طب أنا ما قلت لكش التليفون، ما جبتش ليك أي سيرة ولا ذكر ولا إشارة للتليفون، إنما بس قلت لك معك محمول. فأنا حذفت كلمة التليفون لأنها معلومة، فما فيش داعي إن أنا أطول الكلام بيها ويبقى إنشا، فاختصرت قلت لك معاك محمول. أهو ده أسلوب الإيجاز، ده على نمط الفصحى وإبداعها في القرآن. يقول لك واسأل القرية، هو أنت لما بتيجي تسأل بتسأل حوائط القرية وأشجار القرية ومباني القرية؟ أبدا، أنت تسأل مين؟ أهل القرية، ناس القرية. لكن ده معلوم، فخلاص بيقول لك واسأل القرية، يعني أهل القرية. وإن تعدوا نعمة، يعني وإن تعدوا أفضال الله وآثار نعمة الله لنعمة واحدة، الخلق عاجز عن إحصاء فضل الله في نعمة واحدة، يبقى عاجز عن كل النعم. هذه يبقى في محذوف هنا معلوم بالضرورة، والقرآن قائم على الإيجاز. زي ما بقول لك معك محمول، وأصد التليفون المحمول، وإن تعدوا نعمة، أي وإن تعدوا أفضل نعمة من نعم الله نعمة واحدة، كل الخلق عاجز عن إحصاء فضل الله في نعمة واحدة. دي لطيفة لغوية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى. فالعقل والذوق والأخلاق.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجه.
تقول لك يا أخي اعترف للمنعم بالنعم، اعترف لصاحب الحق بحقه، يعني حتى الذوق والاخلاق تؤدي بك الى الايمان. ان كنت بتشكر اللي اهداك كذا او اطعمك او سقاك او قدم لك خدمه، فما بالك بالذي انعم عليك بنعمه الوجود واصبغ عليك النعم ظاهره وباطنه وجعل لك ملائكة حفظة كرام، وهو الذي جعل لك العقل وسلب العقل أصبحت مجنونا والعياذ بالله، والذي أعطاك الصحة بكل هذه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أعطي لصاحب الحق حقه من الاعتراف بحكمته وبفضله أن تؤمن به. حتى هذا العلم يقودنا إلى الإيمان، الأخلاق تقودنا إلى الإيمان، الذوق الرفيع يقودنا إلى الإيمان، العقل يقودنا إلى الإيمان. طيب ثم ماذا؟ إن الإنسان لربه لكنود. ما تبقاش جاحد، ما عندكش ذوق، شوف نعم ربنا اللي جات لك قد إيه وأنت فيها، ومن غيرها أنت ضائع. ومن نعم الله إن ربنا ما سبكش كده، لا ربنا حب يهديك ويجعل لك نور كاشف في حياتك، فأرسل لك الرسل وبعث الأنبياء وأنزل الكتب، فهذا يستوجب الإيمان. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان ليطغى، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان خلق هلوعا، إلى آخر ذلك. طب هذا الإنسان الضعيف الهلوع الكنود الظلوم الكفار اللي في خسران، حين يؤمن ايه اللي يحصل له؟ قال لك تتبدل كل هذه الاوصاف الذميمه الى اوصاف حميده. ايه الاوصاف اللي تتبدل؟ قال القران يجيبنا. القران يفتتح حين ياتي للاوصاف الحميده، لا يقول الانسان، وانما يفتتحها بوصف الايمان. اسمع، انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده للمؤمن. يبقى إذن الأوصاف الذميمة السيئة والأخلاق الرديئة تلاشت وحل محلها هذه الأوصاف الطيبة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انظر إلى هذا التفاعل بين الخالق والمخلوق، ها؟ وبعدين قد أفلح المؤمنون إلى آخر الأوصاف. إنسان ينتفع به مجتمعه، إنسان يحافظ على الأعراض، إنسان يسهم في بناء مجتمعه بزكاة بصدقة بعلم بأي وجه من وجوه التفاعل الإيجابي، إذن تتغير كل الأوصاف. وربنا وضع قاعدة، هي أي صانع صنعة بيقدم ليها ورقة إرشادية كتالوج. الورقة الإرشادية دي تقولك لأجل أن تحافظ على هذا المنتج افعل كذا ولا تفعل كذا واحذر كذا، طريقة التشغيل كذا. ربنا وضع قواعد حاكمة، سنن، سنة يعني قانون لهذا، عفوا لهذا المنتج اللي هو الإنسان. وربنا ما أنتجوش، هو خلقه، لكن أنا عايز أوصل لك بالكلام، يعني لهذا المخلوق إيه السنن، يعني إيه القواعد اللي حطها. اسمع بقى، شوف، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إزاي؟ الله، شوف الضنك ازاي. انت دلوقتي حين تكون حريص، تكون حريصا على الحلال، صحتك تبقى حلو، مناعتك تزيد، قواك تبقى افضل، فضلا عن تأييد الله لك وتوفيقه والملائكة، لكن المعمل يقول كده. اما تاكل الحلال الطيب وتستمتع به، طيب، والمحرم أحل لكم يحل لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إيه الخبائث؟ الكل ما يضر بك هو ينتمي إلى الخبائث بوجه ما. فاللي يشرب كحول وخمرة الكبد يتأثر، والعقل يغيب ويتأثر ويعمل مشاكل، وحوادث في الطرق ويمضي على حاجات غلط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من جليل حكمته أنه أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى في مردود الإيمان حين تؤمن. أدي فمعنى هذا القانون الإلهي، هذه السنة الإلهية، يقول ربنا فمن اتبع هدايا، نعم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يتحير، لا يتردد، لا يتيه، ولا لا يقع في شقاء ولا في ضنك ولا في كذا، فلا يضل ولا يشقى، وحتى يستقبل الشدائد بصدر رحب فتكون في رصيد حسناته، وتكون اسمع الشدائد للمؤمن ما تخليهش ينتحر زي الولد الذي ليس بمؤمن، يفضل يستسكر ويصنع ويعفى، إن لم يحصل على النتيجة المرجوة يروح ينتحر. يعني مهندس كبير يبني برج يلاقي في الكوبري ده أو البرج ده خلل بسيط ما كانش يعني عطل النتيجة المرجوة يروح ينتحر، لا يستفيد من الخطأ ده ويبقى جزء من التجربة اللي تحسن من أدائي. ولذلك الحكماء يقولون في التمثيل العلمي لمسألة الشدائد التي تصادف الإنسان المؤمن يقول له إيه؟ الإنسان بيمثلوه بقطعة الفحم، الإنسان اللي جات له تجارب قاسية وشدائد وابتلاءات واختبارات زيه زي الفحم اللي تعرض لضغوط عالية جدا ملايين السنين، فجعل الفحم ده يتحول لقطعة معدن نفيس اسمه الماس. قطعة فحم تانية لم تتعرض لأي ضغوط زي الإنسان، لم يتعرض لشدائد، يقوله تولد وفي فمه ملعقة من ذهب، يعني مدلل مترف لم يتعرض لتجارب ولا شدائد، ده يفضل فحم زي ما هو. يعني التجارب والشدائد بتكون فينا قوة تحمل، بتكون فينا خبرات عالية، بتكون فينا أمور إيجابية كثيرة جدا، ده للمؤمن، إنما غير المؤمن يروح ينتحر. ومن هنا يتبدأ لنا أن قرب المؤمن من الله سبحانه وتعالى وبمنطق الإيمان يحول أسلوب الحياة تماما. إيه القوانين التانية اللي ربنا وضعها يا أحباب؟ السنن الإلهية لهذا المخلوق للإنسان لسلوكه. قال ده خلي بالك، ده القوانين الإلهية دي، السنن الربانية، السنن الإلهية نوعين. ربنا أوجد سنن تضبط حركة الكون، الشمس، القمر، النجوم، البحار، الجاذبية في الأرض، وعلى السنن دي الكاميرا اللي بتصور دي والمصباح والسفينة اللي بتمشي في البحر والطائرة التي تطير كلها ماشية بهذه السنن وبهذه القوانين، والبشرية مؤمن وغير مؤمن يعترف بهذه السنن لأنه يستفيد بها وأقام الحضارة والصناعات عليها. ربنا زي ما جعل قوانين سنن تضبط حركة الكون ده، وعلى الحسابات دي نحسب ان الطيارة هتوصل لسيدني او هتوصل لوس انجلوس في الساعة كذا في الدقيقة كذا في اللحظة كذا، ويتحقق ذلك لاننا اتبعنا هذه السنن واقمنا الحسابات عليه. كما جعل الله لهذا الكون سننا تضبط حركته، جعل لسلوك الناس البشر سننا قوانين تضبط حركة سلوك البشر. زي ايه؟ اسمع، وقد خاب من حمل ظلمة ولا يحيق المكر السيء الا باهله ان الله بالغ امره ان مع العسر يسرا، كل وغير ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سنن كثيرة في القرآن الكريم وضعها لضبط حركة سلوكيات الناس، يعني المسألة ليست خبط عشواء، وإنما إن كل شيء خلقناه بقدر بتقدير دقيق ويسير وفق هذه السنن وفق هذه القوانين. لذلك أيها الأحباب، حين يرى الإنسان أن أثر الإيمان حين يحول الإنسان الطائع الضائع الخانع الضعيف الهالع الكنود الخاسر إلى إنسان به هذه الصفات الإيجابية، بل وتكون له منازل إيمانية، رتب إيمانية داخل منزلة الإيمان، مثل المتقون المحسنون عباد الرحمن الأبرار السابقون أصحاب اليمين، كل هذه رتب إيمانية، وكل رتبة لها أعمال ولها أهل ولها جزاء في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا هو أثر الإيمان، يجعلك في هذه المعية، يجعلك غير المؤمن يتحرك ينام بكرس ويستيقظ بكرس وتركيزه كله على الكيماويات، لكن المؤمن إنما عنده ذلك المدد الرباني يأتي بماذا؟ انظر لما أصاب سيد ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض القلق قد أصابه، بعض التوتر بسبب يعني أقوال منكرة من أهل الكفر واليهود ونحو ذلك، حين قالوا عنه إنه شاعر وإنه كاهن إلى آخر ما قالوا، وقالوا عن الله أيضا أقوالا منكرة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخر ما قالوا، وقالوا في أهل بيته صلى الله عليه وسلم كما قالوا في السيدة عائشة حادثة الإفك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، والله برأها من فوق من 7 سماوات. لما قالوا هذه الأقوال المنكرة ضاق صدر النبي، هذا ضيق عارض، لأن الله الأصل أن الله شرح صدره، ألم نشرح لك صدرك، لكن هذا الضيق عارض بسبب عارض، والله عز وجل أوجد للنبي ما يزيل هذا العارض، يعني شيء ليس أساسيا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، الباء للسببية، بسبب كلامهم ده. طيب إيه الدواء يا رب؟ فسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكن من الساجدين. الصلاة، ربنا يعبر عن الصلاة بأشرف أجزائها وهو السجود، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني تذكر أمر الآخرة وأمر ما تقول إليه من موت، حتى تخف هذه الأمور في دنيا الناس فيزول الضيق ويزول الكرب. ودائما التسبيح في القرآن الكريم يرتبط بتحويل الشدائد إلى يسر وإلى فرج من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو أثر الإيمان، أنك تعيش لست وحدك، أنت لك رب، لك رب على كل شيء قدير، لك رب يحيي ويميت، لك رب رؤوف الرحيم، لك رب من صفاته، اسمع إن ربي، اسمع تاني، إن ربي رحيم ودود. رحيم يعني يمكن الناس لا تستغرب، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، لكن ودود، الرحمة تتأتى من عظمة الله وترفقه وتعطفه على خلقه، لكن ودود، جرت العادة يا أولادي أن يتودد الأقل إلى الأعلى كي ينال من خيراته من أموره، فيتودد الفقير إلى الغني كي يستفيد ببعض ماله، يتودد المرؤوس إلى رئيسه كي يحظى ببعض رضاه في قراراته أو حوافز أو نحو ذلك. وأن يعني لكن الصالحون يتوددون إلى الله عز وجل، لا يسيرون على هذه القاعدة، التودد من أجل المصلحة، تودد الأدنى إلى الأعلى، لا، الصالحون يتوددون إلى الله. طب وحتى هذه، أن يتودد العبد الضعيف لربه الخالق، فهذا شرع وفرض، واجب علي وعليك أن نتودد إلى الله، لأنه هو الذي خلق، هذا شرع، هذا فرض. لكن نعم، لكن ولكن هنا مهمة، أن يتودد الله الغني الكبير المتعال إلى خلقه الضعفاء، فهذا فضل ما بعده فضل، هذا شرف ما بعده شرف. ربنا هو الذي يتودد إلينا. نعم، ربنا هو الذي يتودد إلينا. لي يا رب مثل هذا وأقول أنا لا أؤمن؟ يا حبيبي ده أنت بتحتاج لدعم، فبتاخد معارف هنا علشان ترفع التليفون لما تتزنق ويقول له تقول له ساعدني يا سعادتي كذا ساعدني، إيش كده؟ وترفع التليفون عشان حد هاجم عليك فعارف لوا، فتقول له اسمح لي أنا مش قادر أخرج من البيت، ابعت لحد كذا، ها؟ وتستعين بمعارفك على قضاء الحوائج. طيب كيف تترك ربا من صفاته أنه رحيم ودود، يجيب المضطر إذا دعاه، يجيب المضطر إذا دعاه، ولا يعني بعقلك بعلمك بوعيك بفهمك كيف تخسر نفسك ولا تستفيد بهذا الدعم الإيماني من الله عز وجل؟ كيف لا تؤمن كي يتأتى لك هذا الدعم الإلهي حين تكون في منطقة لا ليك فيها معارف ولا ليك فيها أب ولا أم ولا فلوس ولا أي شيء؟ ما الذي يبقى لك؟ مرة ثانية وقعت في أزمة، لا فيها تليفون ينفع ولا فيها حد يقدر ولا، ما الذي يبقى لك؟ يا رب أن تتوجه إلى الله. ولذلك آيات كثيرة في القرآن، أنا لا أدري كيف مرت الحلقة بسرعة، ولذلك إن شاء الله نحن على موعد بلقاء أن نأخذ مواقف قرآنية تدعو إلى الإيمان. إزاي؟ هتلاقي ربنا ناقش الملحدين دول إزاي وقال لهم إزاي في آيات قرآنية عظيمة. لكن الأكثر من ذلك والشيء الذي ينبغي في آخر سورة هود شيء عظيم جدا، شيء يعني بالغ الأهمية. إزاي؟ إنك أنت تجد ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول ولله غيب السماوات والأرض، الحاجات اللي أنت مش عامل لها حساب، ودايما يقولوا عندنا في الفلاحين التايهة تكسر المحرات. فأنت بتعمل دراسة جدوى في حاجات ليست في علمك وليست في علم المخطط، حاجات في قدر الله هتحصل، هيحصل زلزال، هتقوم حرب، هيحصل كذا، مين يحميك منها؟ قال يحميك ربنا. لذلك ربنا يقول للمؤمن زي ما بتعمل دراسة جدوى وتعمل استشارة، اعمل استخارة لربك، صلي ركعتين استخارة، قول لي يا رب استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. ليه؟ لان انا عارف ضعيف، علمي قاصر، واللي عمل لي دراسة الجدوى علمه محدود، إنما أنت صاحب العلم المحيط. ليه؟ لأننا أعلم ولله غيب السماوات والأرض. التايهة دي مين يأمنك منها؟ ربنا. وإليه اسمع يرجع الأمر كله، وما قالش يرجع الأمر كله، يرجع، لأن ليس بيرجع الأمر بمزاجه، لا، ده بقدرة قادر الأمور تقول إلى الله، وإليه يرجع الأمر كله. إن كان الغيب لله والمشاهد لله، أو هنا برضو القرآن الإيجاز، القرآن يطوي ذكر الضد. طب إن كان الغيب لله، المشاهد لحد تاني لله أيضا. وإليه يرجع الأمر كله، لا محالة، زيك ما قالش يرجع، قال يرجع الأمر كله. ما الذي يبقى للإنسان؟ فربنا بيقول له مالكش إلا سبيل واحد لنجاتك وسعادتك وهنائك، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أيها الأحبة، الإيمان من أجل النعم لله تبارك وتعالى. ولو جلس الإنسان يسأل الخالق العظيم أن يكشف عن قلبه كل هذه الهواجس وعن عقله كل هذه الاختراقات الثقافية ليعود إلى أحضان الإيمان حتى يكون في هذا النعيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أبناء الشباب، نحن نحبكم ونعترف لكم أننا أخطأنا في حقكم، أهملناكم كثيرا، ونعترف بالتقصير أننا لم نقدم الأسوة العلمية الناجحة التي تصنع الحضارة، لكن تنتقل إليكم الراية وتحققون، ويوفقكم الله سبحانه وتعالى. الإيمان قوة إيجابية لكم وليس عبئا عليكم. لم يكن تأخرنا بسبب الدين، لكن بسبب مخالفة الدين. والعقل يؤدي إلى الإيمان، ولنا لقاءات ولنا جولات إن شاء الله تبارك وتعالى نعيش من خلالها مع المواقف الإيمانية في القرآن، حين ناقش الله هؤلاء الملحدين على مر الزمان وعلى اتساع المكان في الكوكب الأرضي كله. شكرا لكم، داعي الرب لكم بكل خير وكل بر وكل هداية، فإنه على ما يشاء قدير، إن ربي رحيم ودود. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.